بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة التي قد يستدل بها على المعارضة، يعني على صحة عقد الصبي، أو بتعبير آخر على عدم شرطية البلوغ. الأول الآية الكريمة: وابتلوا، بتقريب إلى آخره. والثاني، الدليل الثاني، رواية السكوني التي فيها أنه صلى الله عليه وآله نهى عن كسب الصبي الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق. الشيخ قدس الله روحه الشريف الأعظم قلنا حملها على إرادة ما يتكسب به، لا الكسب بمعنى نفس المعامل، بل بمعنى ما يتكسب به. ونحن ساعدناه، نحن ساعدناه، وقلنا لا نحتاج إلى استظهار، وإنما يكفينا الاحتمال الوجيه، فإن كلمة الكسب عرفا تطلق على ما يتكسب، فيقال هذا كسبي. إذا عندك فلوس وحصلت من المعاملات تقول هذا كسبي، أي ما تكسبته. فكلمة كسب تطلق على من؟ على نفس المعاملة وعلى ما يحصل بالمعاملة من أموال. جيد، فإذا الرواية راح تصير مجملة، فلا تعارض رواية الخادم التي دلت على شرطية البلوغ. ثم ذكرنا بعد ذلك أن السيد الخوئي قدس الله روح الشريف أجاب بجواب آخر غير ما ذكره الشيخ الأعظم. قال على أنه فلنحملها على حالة الآلية، يعني أن الصبي كان آلة، مجرد آلة، وهذا لا ينافي شرطية البلوغ، لأن نحن نشترط البلوغ إذا كان الصبي يريد أن يتصدى لكامل المعاملة. أما مجرد أنه آلة، التحديد كله من الوليين، هو مجرد آلة، هذا لا محذور فيه، فنحمل الرواية على ذلك. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره التعليق من الآن إن شاء الله، محاضرتنا الجديدة من الآن. وفيه أولا إن حمل الرواية على هذا يحتاج إلى قرينة، وهذا بخلاف ما ذكره الشيخ الأعظم، فإن كلمة الكسب صالحة لأن يراد بها نفس المعاملة عرفا، ولأن يراد بها ما حصل بالمعاملة، فيقال هذا كسبي، إشارة إلى الأموال التي حصل عليها، فهي صالحة للاثنين معا، خصوصا مع فرض أن الرواية اشتملت على تتمة وهي إن لم يجد سرق، يعني معناه يوجد في يده شيء، ويحتمل أن هذا الشيء مسروق، فكيف تشتريه منه؟ فيكره مثلا. فإذا ما ذكره الشيخ وجيه لا بأس به، وهذا بخلاف ما ذكره السيد الخوي. نحمل الكسب على نفس المعاملة، ولكن نقول بنحو الآلية، هذا يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام على ذلك. خطر في بالي الآن شيء، إن قلت هاي دفاع عن السيد الخوي، خاف واحد يجي لذهنه دفاع للسيد الخوي، يقال أنه ما دام تتحقق معارضة، بين من وبين من؟ بين رواية الخادم الدالة على شرطية البلوغ، وبين هذه الرواية النافية للشرطية، فلنحمل هذه الرواية على حالة الآلية. وهذا دفاع ماذا؟ عن السيد الخوئي، وتعاونوا على البر والتقوى. خاف واحد يخطر الذهن هذا، قلت إن قلت قلت. هذا ما يسمى بالجمع التبرعي، يعني إن الجمع يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى قبول عرفي، لا أن نتبرع كيفما اتفق. وما ذكره السيد الخوئي هو من هذا القبيل، يعني تبرع في الجمع من دون قرينة، هذا مرفوض. فالتعارض يبقى مستحكما، ولا بد من دفعه بشكل آخر إن أمكن، وإلا نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل الأول وغير ذلك، لا أن نجمع كيفما اتفق. يعني تردون تقولون هو الصبي ماذا شغلت تبرع، شغلت الآلية. يعني من باب أخر إلا يكون جمع ولا تجمع البيانات، هو معارضة خلي يصير ويساقط، مو مجبورين إلا يكون نجمع، بل إذا عندك ندر يكون تجمع فصحيح. فنقول خو بعد هاي نحمله بعد منحصر لهذا. خو احمله على ما قال الشيخ الأنصاري أحسن، وبعد هذا لا تجيبه، احمل الرواية الكسب على ما يتكسب به وتستريح حينئذ، وماكو هذه المشكلة. هذا كله أولا. وثانيا إنه بناء على الآلية يبعد حينئذ احتمال السرقة، فالتعليل بأنه إن لم يجد سرق بعد لا يبقى له مجال، إذ قد فرضنا أن دور الصبي مجرد ماذا؟ آلة. أما شيء آخر ليس له، ومعه فاحتمال السرقة لا معنى له، وإنما يكون احتمال السرقة إذا كان يتصدى لكل الشؤون. هذا ثانيا. وثالثا ولعله هو أولاها، أن يقال إن الرواية ورد فيها نهى النبي عن كسب الصبي، وفي حالة الآلية لا يصدق عنوان كسب الصبي، وإنما هو كسب الولي الآب، هذا مجرد آلة ليس الكسب كسبه. فإذا نسبة الكسب إلى الصبي يتنافى مع فرض الآلية. والخلاصة ما ذكره قدس سره شيء مرفوض. بلي هذا في صالح ماذا؟ مو الرواية بها نهى عن كسب الصبي؟ لا، إذا قلنا نهى عن كسب الصبي يعني يكون في مورد يصدق عرفا أنه كسب الصبي حتى ينهى عن النبي، أما هذا أصلا مو كسب للصبي حتى يتوجه إلى النهي، مو مورد للنهي أصلا. عنوان جانبي صغير خلاصة ما تقدم. عرفنا من مجموع ما ذكرنا، بس أريد أرتب ما تقدم. عرفنا من مجموع ما تقدم أن الأوجه حامل رواية السكوني على ما ذكره الشيخ الأعظم، أعني أن المراد من الكسب ما يتكسب به، وبالتالي تعود رواية الخادم بلا معارض فيؤخذ بها. إن قلت إذا حملنا رواية إذا حملنا فقرة النهي عن كسب الصبي على ما يتكسب فيلزم مخالفة السياق، فإن النهي عن كسب الأمة ليس بهذا المعنى، أي ليس بمعنى لا نفسر الكسب بمعنى ما يتكسب به، بل بمعنى نفس المعاملة، فنفس المعاملة ماذا؟ مكروه. فإذا أريد تفسير الكسب في بالنسبة إلى الصبي بما يتكسب به لزم التفكيك في السياق الواحد، فالنتيجة ما ذكره الشيخ الأعظم يلزم منه تفكيك السياق الواحد. قلت كلا لا يلزم ذلك، فإن كلمة الكسب في الجارية أيضا نفسرها بذلك، أي بما يتكسب به، فالمال الذي بيد الجارية منهي عنه بالنهي الكراهة، لا تقترب منه، لأنها إن لم تجد مالا زنت، وهكذا الصبي المال الذي في يده لا تقترب منه، لأنه إن لم يجد سرق، فالسياق يبقى واحدا من دون لزوم تفكيك، وعليه لا تكون هذه الرواية رواية السكوني معارضة لرواية الخادم. هذا خلاصة، وأريد أعبر الآن إلى رواية جديدة، هذا خلاصة ما تقدم، بيد أنه يجدر الالتفات قبل ما نعبر أن هذا الحديث كله فيما إذا فرض أن رواية السكوني معتبرة السند، ولكنه قد ورد فيها النوفلي فإنه روى عن السكوني، والنوفلي حسين ابن يزيد لم يرد في حقه توثيق. اللهم إلا إذا بنينا على أحد أمرين، أي بعد قضية رجالية نمر عليها تمر الكرام رأسا. الأول أن من ورد في كامل الزيارات أو تفسير القمي فهو ثقة، فإن هذا الرجل ورد في أحد هذين الكتابين ونحن لا نبني على ذلك. الثاني أن نقول حيث إن السكوني قد نقل الشيخ الطوسي في العدة أن الطائفة عملت برواياته، جماعة من العامة عملت برواياته، هذه مقدمة. ومقدمة ثانية حيث إن الراوي الغالب عن السكوني هو النوفلي، فهذا معناه أن الطائفة تساهلت أيضا من ناحية النوفلي، وإلا يلزم عدم التساهل من ناحية السكوني. نعم يحصل تساهل حيثي، إن صح التعبير، حيثي يعني من حيثه هو تساهل، لكن من حيث هذا ليس بتساهل من حيث النوفلي، إن هذا تفكيك عقلي، لكن بالتالي هم عملوا بروايات السكوني أو لا؟ إنه قد فرضنا عملوا، فما دام عملوا فلازم ذلك أنهم قد غضوا النظر من ناحية النوفلي بالدلالة الالتزامية. فكلام الشيخ الطوسي بالدلالة الالتزامية يدل على أن الطائفة غضت النظر من حيث النوفلي، وهذا الكلام وجيه لكنه متوقف على قضية تحتاج إلى فحص، وهي أن يكون الغالب في روايات السكوني كون الراوي عنه هو النوفلي. مثلا ثلاث أرباع الروايات السكوني هي من خلال النوفل مثلا، إذا كان هيك هذا جيد جيد أو ما يقرب من ذلك، ولكنه قد لا يكون الأمر كذلك. وعليه فيمكن التوقف من ناحية السند أيضا، إذن من ناحيتين، فرواية السكوني لا تعارض رواية الخادم من ناحيتين، من ناحية أن كلمة الكسب يمكن أن يراد بها ما يكتسب به، ومن ناحية أخرى إن السند ضعيف بسبب النوفلي هذا، فتبقى حينئذ رواية الخادم بلا معارض. هذا الحمد لله، هذا الرواية الثانية أو الدليل الثاني. أرجع إلى صلب الموضوع، وين صلب الموضوع؟ وين احنا كنا صلب الموضوع؟ فيما استدل به على العكس. أعطينا أول عنوان، بعد ما ذكرنا أدلة شرطية البلوغ ذكرنا أدلة الطرف المقابل ما يستدل به على نفي الشرطية. الدليل الأول قلنا الآية الكريمة وابتلوا بتقريب إلى آخره. الدليل الثاني هي هذه رواية السكوني. الدليل الثالث هذه الرواية التي سوف أنقلها، وهي ما رواه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن سلم بن الخطاب عن الحسن بن علي بن يقطين عن عاصم بن حميد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة، زوجها إياه عمر ابن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم. انتهت الرواية، انتهت الرواية. أكرر الرواية: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة زوجها، احنا الشاهد وين الشاهد؟ زوجها إياه عمر ابن أبي سلمة، الشاهد هنا، هذا ما يفيدنا، وهو صغير لم يبلغ الحلم. جزء 20 من الوسائل، صفحة 295، الباب 16 من أبواب عقد النكاح، الحديث رقم 1. في الوسائل ذكر باب حكم كون الصبي المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ. تحت هذا الباب ذكر هذه الرواية ولم يذكر غيرها، أنه وكيل يمكن أن يكون في العقد، عقد الزواج. وتقريب الدلالة واضح، فإنه يقال إذا جاز أن يكون الصبي وكيلا في التزويج يزوج، فيجوز حينئذ أن يبيع ويشتري. لعدم الفرق من هذه الناحية. إن لم نقل بأن الزواج معذر نحتاج هذه ولا إن لم نقل بأن الزواج أهم فيدل بالأولوية على الجواز في البيت. هذه الرواية ما نظركم المبارك في هذه الرواية؟ هسه أنت بعد لا تشكل علي على الرواية لأن إشكالاتها أنه ما أكو فرد واحد لآخر غير هذا امرأة تزوج ويجي طفل ماذا يزوج. سأتي بعض مرات ترى الطفل هو بعض مرات شنو أحسن ماذا من الرجال يصير. فهذا يبين كان إلى قابليات يعني قابليات وهي يجوز ما كان عندها في تلك الفترة واحد من الأقرباء موجود فهذا الصد. من هالناحية إذن لا تشكك في من في الرواية. فكيف الجواب؟ يمكن أن يجاب بأن الصبي في الرواية وقع مجرد منشئ منشئ للصيغة. يعني في المجلس قال زوجتك يا بعد سن النبي كان صاير نبي ما كان صاير نبي إيه يقول ما أدري على أي حال بدي قبل عبودي أول من تزوج بها خديجة فساشن ما أدري في المرحلة الذي هذا. فالمقصود زوجتك فلانة وبس القضايا هي كلها تامة متفق عليها هو دوره فقط ماذا منشئ للصيغة. وقد تقدم فيما سبق ذكرناه قلنا على أنه توجد أربع صور في صورتين لا يجوز وفي صورتين يجوز أن يتصدى الصبي. إحدى الذي تعرضت لها متن المنهاج إحدى الصورتين اللتين يجوز فيهما أن يتصدى الصبي ما إذا كان مجرد منشئ علما للصيغة يعني الاتفاق كله بين الطرفين تام وهو فقط ماذا يقول ما بعتك بالوكالة عن فلان أو اشتريت بالوكالة عن فلان هذا لا بأس به مجرد إنشاء صيغة. وذكرنا همات الوجه قلنا لأنه لا يصدق حينئذ أمره لا يصدق بعد لأن هذا مجرد منشأ عرفا لا يصدق. فإذا الرواية يمكن أن تكون ناظرة إلى هذه الحالة حالة ماذا أنه مجرد منشئ ولا دلالة فيها على أنه كان ولا دلالة فيها على أن دوره كان أكثر من هذا وأكبر من هذا. إن قلت لما لا نتمسك بالإطلاق هذا تدري إشكال ساعة بيش مو ساعة 12 ولا بالوحدة قريب الصبح يجي بعد كلش. إن قلت لما لا نتمسك بالإطلاق ستحملها على حالة ماذا أنه فقط هو منشئ لا قل نتمسك بالإطلاق قلت فرد واحد فرد شيل ما خلي يقول قضية خارجية أو بتعبير آخر إخبار قاعد يخبر قل لا مجال حينئذ للتمسك بالإطلاق. إذا واحد يقول وقع الشيء الفلاني قاعد يخبر مو جئني حتى نتمسك بالإطلاق افعل فعل إطلاق ما إلى معنى افعل تتمسك أي بعد من الأمور الواضحة في باب الإطلاق إنما يجوز التمسك به إذا كان المورد مورد إنشاء لا مورد يعني أمر نهي لا مورد إخبار فإن الإطلاق لا مجال لا معنى له. فإذا الرواية على هذا الأساس لا تضرنا بعد إن كان حملها على ذلك. هذا مضافا إلى أن في السند من يمكن الإشكال من ناحيته أحدهما سلمة ابن الخطاب فإن النجاشي قد ضعفه والآخر إبراهيم ابن أبي يحيى الذي يروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لم يذكر بتوثيق. إذن هذا الوجه لا يكون أيضا معارضا لرواية هذا الرواية، لا تكون معارضة لرواية الخادم. الدليل أو الوجه الرابع ما ذكره الأردبيلي في الإرشاد أو شرح الإرشاد، العفو شرح الإرشاد شلون؟ يعني هو يجوز شنو؟ النبي كان هو صلى الله عليه وآله هو قال قبلته، من المناسب هيك بعد؟ هو هذا الصبي قاعد يقول زوجتك، كانه هي الزوجة قاعد تتكلم، الزوجة قاعد تقول زوجتك نفسي، بس هي مثلا أم سلمة تستعي فش تقول؟ ها؟ لا هاي مصارت شنو؟ هاي ما وراء الستار قاعد تتكلم. هذه لا لا هي مشي الرواية مشي ليش ليش بعد على أنه بعد ذلك وهو قاعد شنو يقول هذا؟ الرواية قاعد نص أنه المنشئ كان المنشئ فلان، قاعد صرح هي بهذا الشيء، تزوجها إياه. تزوجها شنو؟ زوجها يعني هذا مخالف للزين. دليل شرح الإرشاد الأردبيلي حيث ذكر أنه عندنا روايات، هذا فكر به إن شاء الله واجب بيتي إلى غد، عندنا روايات في باب العتق، في باب الوصية، في باب الصدقة، إذا واحد عنده خلق بعد أكثر يبحث، روايات تجوز وصية الصبي ويعني بالمعروف وتصدقه أيضا وعتقه أيضا، فحينئذ يقال إذا جاز ذلك جاز 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 شنو جاز؟ بيع بعتقه، لعدم الفرق من هذه لعدم الفرق من هذه الناحية. أقرأ لك ماذا؟ فذ رواية أو روايتين أقرأها. الأولى معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا بلغ الغلام 10 سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن 7 سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته. جزء 19 من الوسائل صفحة 361 الباب 44 من الوصايا الحديث رقم 2. وفي الباب توجد روايات متعددة، أنا فد رواية نقلت. الرواية الثانية في غير باب الوصية معتبرة زرارة، اثنيناتهم معتبرات، عن أبي جعفر عليه السلام إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز. جزء 23 صفحة 91 الباب 56 من العتق الحديث رقم 1. هذه الرواية الثانية تدل على أن التصدق والعتق كلاهما يجوز من الصبي صاحب 10 سنين أو تلك ناظرة علما إلى الوصية. وعبارة هذا بعد صار واضح، وعبارة الأردبيلي في شرح الإرشاد الجزء الثامن صفحة 152 قال ما نصه: وبالجملة إذا جاز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ظاهر الروايات الكثيرة لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته إذا كان بصيرا مميزا رشيدا يعرف نفعه وضره بالمال، إلى آخر عبارته. هذا إن شاء الله نفكر فيه إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.